أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق أن الآيتين اللتين ذكرناهما والتي قلنا أنه نستأنس منهما صحة ما يقوله القائلون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. قلنا أن هاتين الآيتين إن لم تصلحا بإثبات القاعدة كقاعدة عقلية فهما يصلحان لإمضاء ما عليه العقلاء من البناء على البراءة في موارد احتمال التكليف، باعتبار أنه لا إشكال في أن سيرة العقلاء، بناء العقلاء فيما بينهم، سيرتهم قائمة على التمييز بين موارد العلم بالتكليف وموارد الشك في التكليف. في موارد العلم بالتكليف يرون التنجيز، يبنون على ماذا؟ يبنون على منجزية في موارد العلم بالتكليف واستحقاق العقاب، بينما في موارد الشك في التكليف يرون لا، أنه يبنون على المعذرية وعدم استحقاق العقاب، وأن العقاب عند الشك في تكليف المولى العرفي هذا عقاب قبيح، يرون ذلك، وسيرتهم العملية قائمة على أساس على ذلك. فالآيتان المتقدمتان إن لم تصلحا لإثبات القاعدة كقاعدة عقلية فهما تصلحان لإمضاء هذه السيرة العقلائية، لإمضاء ما بنى عليه العقلاء من هذا التفريق بين موارد العلم بالتكليف وموارد الشك في التكليف. هنا قد يقال، كما لعله أشرنا إلى ذلك سابقا، قد يقال بأن ما يثبت بهذا الإمضاء، ما يثبت بهذا الإمضاء إذا تم هذا الكلام يثبت به البراءة الشرعية، يثبت به البراءة الشرعية المستكشفة من إمضاء الشارع لبناء العقلاء، كما هو الموجود في سائر السير العقلائية التي استكشفنا إمضاء الشارع لها، فنستكشف الحكم الشرعي حينئذ. في المقام ما نستكشفه من إمضاء الشارع بهاتين الآيتين مثلا لبناء العقلاء هو ماذا؟ هو البراءة الشرعية، معنى أن الشارع جعل البراءة في عند الشك في التكليف، لكن هذا لا يثبت البراءة العقلية، هذا لا يثبت قاعدة قبح العقاب بلا بيان اللي هي عبارة عن البراءة ماذا؟ عن البراءة العقلية، وإنما يكشف عن أن الشارع يرضى بهذا العمل العقلائي وهذا البناء العقلائي، يعني سيرة العقلاء المنعقدة على البراءة في موارد الشك في التكليف الشارع يرضى بها، بمعنى أنه يرضى أن يتعامل العقلاء مع تكاليفه كما يتعاملون مع تكاليف الموالي العرفيين. كيف يتعاملون مع تكاليف الموالي العرفيين؟ أنهم عند الشك فيها يبنون على البراءة، الشارع يرضى منهم بذلك في تعاملهم مع تكاليفه نفسه، تكاليف الشارع أيضا، هذا اللي يستكشف من ماذا؟ من الإمضاء. من الممكن أنه هذا لا يكون من باب عدم الاستحقاق، يعني الشارع يرضى بإجراء البراءة عند الشك في تكاليفه، هذا لعله من باب التسامح والتساهل من قبل الشارع، ولا يعني إطلاقا ماذا؟ عدم الاستحقاق، بمعنى أنه أن هذا لا يستحق العقاب كما هو المقصود في المقام من البراءة العقلية. نحن نريد أن نثبت عدم استحقاق العقاب مع عدم البيان اللي هو معنى قاعدة العقلية. هذا الإمضاء الشرعي لما بنى عليه العقلاء من إجراء البراءة في موارد الشك في التكليف معناه أن الشارع يرضى بإجراء البراءة في الشك في تكاليفه، إنه ما يخالف اجروا البراءة عندما تشكون في تكاليفي، وهذا لعله من باب التسامح والتنازل. هذا ما يعني ماذا عدم الاستحقاق، وأن المخالف للتكليف المحتمل المخالفة في موارد احتمال التكليف لا توجب استحقاق العقاب، لعلها توجب استحقاق العقاب، لكن الشارع من باب التسامح والتنازل كله ما يخالف، أنا أرضى بأن تجرون على هذه السيرة في تعاملكم مع تكاليفي، فتبنون على البراءة عند الشك في تكليف من تكاليفي، لعله هذا من باب التسامح والتنازل ولا يكشف عن عدم الاستحقاق، فلا يثبت بهذا الإمضاء البراءة العقلية، وإنما يثبت بهذا الإمضاء البراءة الشرعية. وهذا لا ينفع في محل الكلام لترجيح البراءة العقلية على مسلك حق الطاعة. هذا الإشكال. جواب عن هذا الإشكال أيضا أشرنا إليه سابقا على ما أتخطر، هو هذا، هو أن الإمضاء المستفاد من الآيتين الشريفتين، هذا الإمضاء ليس للعمل الخارجي للعقلاء، ليس العمل الخارجي للعقلاء، هذا العمل الخارجي بمعنى أنهم عندما يشكون في تكليف من تكاليف المولى العرفي يبنون على البراءة، يبنون على البراءة، لا يعتنون باحتمال التكليف لكن يعتنون بالعلم بالتكليف، التكليف المعلوم يعتنون به لكن التكليف المحتمل ما يعتنون به. الإمضاء ليس لهذا العمل الخارجي، بل الإمضاء للارتكاز الذي استند إليه العقلاء في هذا العمل الخارجي، للنكتة التي هي المستند في عملهم الخارجي. لماذا بنى العقلاء على ماذا؟ على عدم الاعتناء باحتمال التكليف. لماذا بنى العقلاء على عدم احتمال التكليف؟ النكتة العقلائية التي أوجبت هذه السيرة العقلائية هي عبارة عن عدم الاستحقاق، عبارة عن عدم الاستحقاق، لأنهم يرون أن هذا العبد إذا خالف التكليف المحتمل لمولاه العرفي، طبعا مع الفحص والبذل الجهد في الاستقصاء إلى آخره، هذا كن لابد من فرضه، حينما لا يعتني بهذا التكليف المحتمل وصادف أن هذا التكليف الواقع كان ثابت، العقلاء يرون أن هذا لا يستحق العقاب، يرون أنه لا يستحق العقاب. هاي النكتة وهي عدم استحقاق المخالف في موارد الشك في التكليف، هاي النكتة هي التي جعلتهم لا يعتنون باحتمال التكليف، هذا الارتكاز، ارتكاز عدم الاستحقاق في موارد المخالفة مع احتمال التكليف عند الشك في التكليف، هذا هو هي النكتة في عملهم الخارجي. الإمضاء يكون لهذا الارتكاز، يكون إمضاء لهذه النكتة وهي نكتة عدم الاستحقاق. والسر في هذا، السر في هذا أن الإمضاء، يعني شنو الدليل على أن الإمضاء هو لهذه النكتة، للارتكاز الذي استند إليه العقلاء في سيرتهم وعملهم الخارجي. الدليل على هذا هو أن لسان الآيتين لا يناسب التساهل والتسامح. لسان الآيتين لا يناسب التسامح والتساهل، بل يناسب عدم الاستحقاق، لأن لسان الآيتين يختلف عن لسان الوراء الشرعية. لسان الوراء الشرعية لسان رفع ما لا يعلمون مثلا، هذا اللسان يناسب التسامح لعله من باب التسامح والتنازل. صحيح الشارع جعل براءة شرعية، لكن هذا مو معناه عدم الاستحقاق، لعله استحقاق موجود، كما يقول صاحب مسلك حق الطاعة، لكن الشارع من باب الرحمة من باب التسامح جعل البراءة الشرعية. لسان البراءة الشرعية يناسب التسامح والتساهل، أما لسان نفي العقاب ونفي المؤاخذة، أما نفي العقاب ونفي المؤاخذة بلسان أن هذا ليس من شأنه وأن هذا لا يليق بساحته المقدسة، هذا لا يناسب التسامح والتساهل، وإنما يناسب نفي الاستحقاق. الآيتان تنفيان استحقاق العقاب، فعندما يقال بأنه يستفاد منهما إمضاء ما عليه العقلاء، معنى ذلك أن هذا الإمضاء يكون للارتكاز الذي استند إليه العقلاء في عملهم الخارجي، وهو شنو؟ وهو عدم الاستحقاق. وهذا الإمضاء يكون لهذه النكتة، أنه في موارد الشك في التكليف المخالفة ليس فيها استحقاق العقاب، لا يوجد استحقاق للعقاب، فالإمضاء لهذه النكتة. وإذا كان الإمضاء لهذه النكتة هذا يثبت ما هذا يثبت أن هذه النكتة نكتة واقعية ونكتة حقيقية، وأن الشارع المقدس في هذه الآيات أيضا أمضى هذه النكتة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في محل الكلام، وبهذا نختم الكلام عن ماذا؟ عن هذا البحث الذي وعدناكم به، وهو بيان ما هو الصحيح مثلا من هذين المسلكين، مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة. بعد ذلك ندخل في بحث التجري. التجري كعنوان يذكر في قبال المعصية، في قبال المعصية، المعصية يراد بها مخالفة التكليف مع ثبوته، مخالفة التكليف مع عدم تبين الخلاف. عندما يشرب الخمر، هذه معصية، يشرب الخمر الواقعي معصية، يأكل لحم الأرنب مع فرض حرمته، هذه معصية. التجري يراد به ارتكاب ما يقطع المكلف بكونه معصية مع عدم كونه معصية، ارتكاب ما يقطع المكلف بكونه معصية مع عدم كونه معصية، هذا التجري. بينما المعصية الحقيقية يراد بها ماذا؟ يراد بها ارتكاب ما يعتقد المكلف كونه معصية مع كونها معصية في الواقع، مع كونها معصية في الواقع، وهذا يراه خمرا ويشربه وهو في الواقع خمر، أي معصية، لكن عندما يعتقد أنه خمر ويشربه باعتقاد أنه خمر ثم يتبين أنهما، هذا تجري. هناك تنبيهات قبل الخوض في أصل البحث لابد من ذكرها ترتبط بهذا البحث. الأمر الأول، الظاهر أن الكلام في التجري لا يختص بالقطع، لا يختص بالقطع، بل يجري في جميع ما هو معتبر وحجة، في جميع ما هو معتبر وحجة شرعا، كالإمارات والأصول العملية، بل الظاهر أنه يعم كل ما يكون منجزا عقلا، حتى ما يكون حجة بحكم العقل أيضا يعمه بحث التجري، كل ما يكون منجز للتكليف وإن كان هذا التنجيز بحكم العقل أيضا يعمه بعد التجري، من قبيل الاحتمال في موارد العلم الإجمالي، عقلا منجز، أو الاحتمال في الشبهة الحكمية قبل الفحص منجز، أو الاحتمال في الشبهات الحكمية حتى بعد الفحص على مسلك حق الطاعة، هذا الاحتمال هنا منجز بحكم العقل على مسلك حق الطاعة، يجمع الكل مخالفة ما هو حجة ومنجز للتكليف، مخالفة ما هو حجة ومنجز للتكليف. والبحث يقع في ماذا؟ في أن هذه المخالفة، يعني مخالفة التكليف الذي تنجز على المكلف، ستنجز بالعلم بالقطع أو بإمارة معتبرة أو بأصل عملي أو بحكم العقل في بعض الأحيان، المهم أنه هذا التكليف تنجز على المكلف ووجب عليه امتثاله. كلام يقع في أن مخالفة التكليف المنجز مع عدم ثبوته في الواقع، مع كونه غير ثابت في الواقع، إن كان المكلف مشتبه، الإمارة مشتبهة، في الواقع ماكو تكليف، إمارة نجزت عليه حرمة شيء، هو خالف هذه الحرمة، ارتكب، أكل لحم الأرنب، إمارة تقول أكل لحم الأرنب حرام، لكن هو أكل لحم الأرنب، ثم تبين في الواقع أنه مو حرام، تبين في الواقع أنه لا يوجد تكليف، مو حرام أصلا. الكلام يقع في أن هذه المخالفة اللي نسميها الاعتقادية، مو مخالفة واقعية، يعني ماكو تكليف بحسب الفرض، هذه المخالفة الاعتقادية، هذه المخالفة هل هي بحكم المعصية؟ فتترتب عليها جميع أحكام المعصية من الحرمة والقبح واستحقاق العقاب، أو لا أن هذه المخالفة تختلف عن ماذا؟ عن المعصية الحقيقية. الكلام هكذا يكون، فيشمل كل ما يكون منجز للتكليف، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن الكلام في التجري يقع في صورتين، يقع في الشبهة الموضوعية بأن يكون الخطأ في التطبيق لا في الحكم الشرعي، كما إذا قطع بخمرية مايع فشربه فتبين أنه ماء، هذا المثال المعروف، يقطع بخمرية مايع ويتبين أنه ماء، هنا الخطأ في التطبيق مو في الحكم الشرعي، حكم الشرعي ما يعني يحرم شرب الخمر والماء حلال، لكن هو اشتبه بالتطبيق، تخيل أن هذا خمر والحال أنه ماء، هاي شبهة موضوعية. وأخرى يكون التجري متحقق في شبهة حكمية بأن يكون الخطأ مو في التطبيق، الخطأ في الحكم الشرعي، كما إذا قطع بحرمة أكل لحم الأرنب مثلا، فأكله أكل لحم الأرنب، ماكو اشتباه بالتطبيق، أكل لحم الأرنب، ثم تبين عدم حرمته، تبين بعد ذلك أن لحم الأرنب ليس حراما، هذا هم تجري، لكن تجري في الشبه الحكمية وذاك تجري في الشبه الموضوعية، الكلام يقع في كل منهما. الجامع بينهما هو هذا الإقدام على فعل ما يعتقد أنه حرام أو ترك ما يعتقد أنه واجب، مع عدم كونه كذلك في الواقع. هذا هو الجامع بين هاتين المسألتين. الأمر الثالث هو أنه قد يقال بأن التجري لا يجري في موارد الأحكام الظاهرية، يعني في موارد الإمارات، في موارد الأصول العملية مثلا، ما يجري تجري في موارد الأحكام الظاهرية، باعتبار أنه العصيان يتحقق بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية على كل حال. دائما هو أكو عصيان حقيقي، أكو معصية حقيقية في مخالفة التكليف الظاهري، دائما أكو معصية حقيقية، ماكو تجري. بلحاظ مخالفة نفس الحكم الظاهري أكو عصيان ولا يوجد تجري، وذلك باعتبار أن الأحكام الظاهرية مجعولة في ظرف الجهل، فإذا انكشف الخلاف يتبين شنو؟ ترتفع. هذا الحكم الظاهري عند تبين الخلاف يرتفع لأن موضوع الجهل، فإذا تبين الواقع يرتفع هذا الحكم الظاهري، بمعنى أن الأحكام الظاهرية تنتفي بانتفاء موضوعها، وهو شنو؟ هو الجهل. تنتفي بانتفاء موضوعها وهو شنو؟ هو الجهل. فإذا انكشف الخلاف هي تنتفي، ترتفع من حين انكشاف الخلاف، هي ترتفع. مو أنه إذا انكشف الخلاف يتبين أن هذا الحكم الظاهري من البداية لم يكن، لا، الظاهر موجود، غاية الأمر أنه شنو؟ أنه موضوع الجهل، فعند العلم يرتفع هذا الحكم الظاهر. من قبيل انقلاب الخمر خلان، انقلاب الخمر خلان يجب ارتفاع الحرمة الموجودة باعتبار تبدل الموضوع، قلب الموضوع إلى خل، فحينئذ ترتفع الحرمة. مو معناه أن الحرمة ليست موجودة من البداية، وعلى هذا يقال بأنه لا يتصور انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية، فلا معنى لأن يجري فيها بحث التجري، بل المخالفة هي عصيان دائما، دائما المخالفة تكون عصيان. نفترض إمارة قامت على حرمة أكل لحم الأرنب، فرضا هناك عندنا حكم واقعي، عندنا حكم ظاهري. هذا الحكم الظاهري شنو؟ مجعول في مورد الإمارة. نفترض أن الحكم الظاهري هو حرمة أكل لحم الأرنب، لكن كحكم ظاهري مجعول في ظرف الشك. يعني الشارع يقول للمكلف ابني على حرمة أكل لحم الأرنب باعتبار أن الإمارة أخبرت عنه، ما دمت شنو؟ ما دمت غير عالم بالواقع. هو هم بنى عملا بهاي الإمارة على حرمة اللحم الأرنب، فتنجزت عليه الحرمة. هاي الحرمة الظاهرية اجى هو خالفها فأكل لحم الأرنب، أكل لحم الأرنب. هذا أكل لحم الأرنب عندما يتبين الخلاف ويتبين أنه في الواقع أكل لحم الأرنب ليس حراما في الواقع، هذا تبين الخلاف. بالنسبة إلى الواقع يكون تجري، لأنه يتبين أنه من البداية من الأول ماكو حرمة أصلا، أصلا ماكو حرمة بلحاظ الحرمة الواقعية، بلحاظ الواقع لا توجد حرمة أصلا، فيتصور فيه التجري، فيقال بأنه هذا خالف ما يقطع بكونه حرام واقعا مع عدم كونه كذلك فيصير تجري، لكن مخالفة للحكم الظاهري، للحكم الظاهري المجعول في مورد الإمارة، الشارع يحكم حكما ظاهريا في مورد الإمارة بوجوب اتباع الإمارة والبناء على أن هذا حرام، هذا عندما يخالفه شلون عندنا يتبين أن هذا يتبين الخلاف؟ ما يتبين الخلاف. عندما يتبين أنه ليس هناك حرمة في الواقع مو معناه أن الحكم الظاهر يتبين أنه ليس موجود من البداية كما هو الحال في الحكم الواقعي وأنه اشتباه. لا، ليس الحكم الظاهر ليس اشتباه، حكم ظاهر مجعول في مورد الإمارة بلحاظ الحكم الواقعي نقول الإمارة قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع، لكن بلحاظ هذا الحكم الظاهر، هذا الحكم الظاهر مجعول في مورد الإمارة، هو هم خالفه، أي معصية. ما نقدر نقول بأنه خالف الحكم الظاهري ولم يكن الحكم الظاهري كما نقول بالنسبة للحكم الواقعي، نقول بأنه هذا خالف الحكم الواقعي يعني قطع بالحكم بأن هذا حرام وتبين أنه ليس حرام في الواقع، هذا تجري. بالنسبة للحكم الظاهري ما له معنى نقول قطع بالحكم الظاهري وخالفه وتبين أنه لا وجود للحكم الظاهري، لا، الحكم الظاهري موجود، وعند ارتفاع الجهل مو يرتفع الحكم الظاهري يتبين أن الحكم الظاهري ليس موجود من البداية، وإنما عند ارتفاع الجهل يرتفع الحكم الظاهري بارتفاع موضوعه كانقلاب الخمر خلا وصيرورة الحاضر مسافرا وهكذا، موضوعه يرتفع هو الحكم أيضا يرتفع، مو معنى أنه ما كان موجود من البداية. فإذا الحكم الظاهري موجود من البداية وقد خالفه ولم يتبين ماذا؟ لم يتبين أنه ليس موجودا حتى نقول بأن هذا تجري، بل هذا دائما يكون ماذا؟ معصية. من هنا قد يقال بأنه التجري لا يجري في موارد ماذا؟ في موارد الأحكام الظاهرية. نعم يجري في القطع. ليش؟ لأنه القطع ماكو حكم ظاهري به. القطع طريق صرف المن إلى الواقع. طريق صرف إلى الواقع. إذا قطع بحرمة أكل لحم الأرنب طريق للواقع. وخالف وأكل لحم الأرنب ثم تبين أن قطع غير مصيب وأنه لا توجد حرمة في الواقع، يقال هذا تجرى لأنه لم يرتكب معصية. ليش؟ لأنه لم يأكل ما هو حرام وإنما أكل ما هو حلال، لأنه لحم الأرنب حلال في الواقع بحسب الفرض، فهو لم يأكل ما هو حرام واقعا حتى تكون معصية، أكل ما يعتقد أنه حرام وتبين بعد ذلك أنه ليس حراما فهو تجري، هذا معقول. لكن بالنسبة للأحكام الظاهرية يقول هذا غير متصور، لأن الأحكام الظاهرية بارتفاع الجهل لا يتبين عدم وجودها من البداية كما هو الحال في الحكم الواقعي عندما يقطع به المكلف. نقدر نقول بأنه إذا تبين الخلاف في هذا الحكم الواقع المقطوع به لا وجود له من البداية، أصلا ماكو حرمة أكل لحم الأرنب لا وجود لها، هو قطع بها ولا وجود لها. لكن الحكم الظاهر ما يصير نقول هو قطع به ولا وجود له، الحكم الظاهر موجود، الحكم الظاهر جعله الشارع في ظرف الشك في مورد الإمارة في مورد الأصل العملي، يقول لك ابني على هذا، هذا ابني على هذا، هذا حكم ظاهري، حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري هو ثابت وموجود وبأي حال من الأحوال لا يتبين أنه ليس موجودا من البداية، هو موجود من البداية، وإنما يرتفع ارتفاع موضوعه وهو الجاهل، فلا يتصور فيه التجري، وإنما دائما يكون تكون المخالفة بالنسبة إلى الحكم الظاهري عصيان لا محالة. هذا قد يقال. الجواب عن هذا هو أن هذا الكلام كله مبني على السببية، هذا الكلام مبني على السببية التي تقول بأن قيام الإمارة وكذلك الأصول يكون سببا لجعل حكما على طبقها، ولا يتصور فيه انكشاف الخلاف. هذا الحكم المجعول على طبق الإمارة المعبر عنه بالحكم الظاهري لا يتصور فيه انكشاف الخلاف، والشرط الأساسي في التجري هو انكشاف الخلاف. فإذا قلنا بالسببية وقلنا بأن الأحكام الظاهرية لا يتصور فيها انكشاف الخلاف فلا معنى للتجري، ولكن هذا المبنى باطل، وقد اتفق علماؤنا على ماذا؟ على عدم السببية في الأحكام الظاهرية، وأنها مجعولة على نحو الطريقية، مجعولة على نحو الطريقية، بمعنى أن الأحكام الظاهرية ليست ناشئة من ملاكات في متعلقاتها، وإنما هي تنشأ من نفس الملاكات الواقعية، ملاكات الحكم الواقعي، فهي طريق لتحصيل مصلحة الواقع، طريق لتحصيل ملاك الحكم الواقعي، ليس إلا طريق لتحصيل ملاكات ومصالح الأحكام الواقعية. ومن الواضح بأنه إذا كان الطريق مجرد طريق حينئذ يتصور فيها انكشاف الخلاف، يعني كل طريق يتصور فيه الخطأ ويتصور فيه انكشاف الخلاف، وإذا تصورنا فيه انكشاف الخلاف حينئذ يكون التجري فيه واردا، لأن نقول بأن هذا المكلف عندما تقوم الإمارة عنده على حرمة أكل لحم الأرنب مثلا وأكله ثم تبين بعد ذلك أنه ليس حراما، إذا تبين أنه ليس حراما في الواقع معنى هذا الطريق هم أخطأ، هذا الطريق الذي جعل لإدراك حكم الواقعي جعل كطريق للحكم الواقعي ولإدراك ملاكات ومصالح الأحكام الواقعية، معنى هذا الطريق أيضا أخطأ، فيتصور فيه انكشاف الخلاف. إذا تصورنا انكشاف الخلاف حينئذ ماكو مانع من أن نقول بأن التجري يجري في هذه الأحكام الظاهرة، يعني التجري يجري في الإمارات، إمارة تقوم على حرمة أكل لحم الأرنب فتنجز عليه هذه الحرمة، هو يجي خالف هذه الحرمة المنجزة عليه، ثم يتبين في الواقع أنه ماكو حكم ماكو حرمة أصلا، وأن هذا الطريق الذي نصب لإدراك الواقع طريق مخطئ، ماكو شيء في الواقع حتى يكون طريق موصل إليه، فيتصور الخطأ في الأحكام الظاهرية ويتصور انكشاف الخلاف في الأحكام الظاهرية كما يتصور في بالنسبة للأحكام الواقعية. فمن هنا يظهر بأنه الصحيح هو أن التجري يجري في كل كما قلنا في كل ما يكون منجزا للتكليف. إذا تمت هذه المقدمات حينئذ ندخل في أصل البحث، البحث في حرمة التجري، البحث في حرمة التجري يقع في عدة مقامات. المقام الأول في حرمة التجري شرعا، في حرمة التجري شرعا، يعني في حرمة الفعل الذي يتجرى به المكلف، لأن هذا الفعل شرب ما يعتقد أنه خمر، شرب ما يعتقد أنه خمر، هل هو حرام؟ حرام حرمة شرعية أو لا؟ هذا واحد. المقام الثاني في قبح الفعل المتجرى به عقلا، قبح عقلا مو الحرمة شرعا. اثنين، الثالث في استحقاق العقاب على التجري. وسيأتي الكلام عن هذه الأبحاث لاحقا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.